أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فخطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية. أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من عظمته وسعة دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعان كلها تلتقي في حقيقة واحدة وهي أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر. والحق أن هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل. الإسلام يهتم بإصلاح الباطن ولكن يأمر أيضا مع ذلك بإصلاح الظاهر. وهذه الحقيقة نجدها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة. فأنا أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا وهو أدب المجلس العلمي. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب. فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا منزلا وتفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما. ف فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم، وتحذيره إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر في الوجان والشعاب. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه هذا، فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق، وكانوا يتضامنون بعضهم إلى بعض حتى أنهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن إلا في السفر لم يرتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاهم عنه. فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية؟ لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى. ولذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن قسما طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين لتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة، فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدأوا بتذكير الناس بها. هذا وهي تجميعهم في المجلس الواحد، وأن لا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيد عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحض على تجميع الناس في المسجد وينهى عن تفرقهم فيه، حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجدهم فيه متفرقين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. فكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا بل هو من باب أولى، أنه لا يشرع، بل ينبغي عليهم أن يستمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ونهي الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها، أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن، لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما ولا انفصال. مما يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قبل ذلك ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث التصريح بما قلناه في المقدمة، وهو أن صلاح القلب بصلاح البدن، وصلاح البدن بصلاح القلب، والأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي، وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية. فكما أنه لا يستقيم جسد إنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا، وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا والجسد مريضا ضعيفا، فكل منهما يشد من عضد صاحبه قوة أو ضعفا، كما هو الشأن في النحو المادي فالشأن كذلك في النواحي الروحية الدينية. هذا الحديث صحيح صريح في ذلك، لأنه يقول: إذا فسد الجسد فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنا ارتبط العمل بالقلب، والعمل كما لا يخفى عليكم إنما مصدره الجسد. فقال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد جميل ومن مال وفير، وإنما ينظر إلى العمل الصالح والقلب الصالح، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل أحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطن. وعلى ذلك فرع الرسول صلى الله عليه وسلم ونص على قضية خطيرة جدا، ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وتيرة واحدة، فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في باطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتصفية الصفوف من ذلك مما له علاقة بموضوعنا هذا، قوله عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم تسوية مادية كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم وللبارز بجسده تأخر واستوي. هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب لاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسوية الصف، فقال عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين في الصف لرب العالمين، هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم، وهذا الاختلاف في القلب لا شك أنه يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها، وقد يؤدي ذلك بها إلى انحلالها بالكلية. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمون اليوم من الضعف والهوان والذل حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن، إنما سببه ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم بظاهره واجب من الواجبات التي حض الإسلام عليها وأمر المسلمين بها، ويعتقد أن هذه الأمور أو خير هؤلاء الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور شكلية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وزنا كبيرا، وبناء على ذلك تصدر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالردة، ذلك لأنه يسمي هذا الاهتمام بالظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها قشور أو يقول إنها من توافه الأمور. وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجربية، أي ما يسمون اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الظاهر صلاحا وفسادا يؤثره في الباطن، أي بدن ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة. ثبت عندهم أخيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا سباقا إلى ذلك، ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته تتأثر طبيعته وأخلاقه، ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا، يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زيه ولباسه، فيقولون مثلا
الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الرث فهو يمشي في الأرض ذليلا مهينا، وهو في واقع نفسه ليس كذلك، لكن هذا اللباس يشعره بالضعة والمذلة فيمشي هكذا متمسكنا. هذا الشخص نفسه إذا ما قيض له أو تسنى له أن يلبس اللباس الجميل اللباس الفارغ، وإذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته كبينما كنت تراه آنفا يمشي مشية الذليل المسكين، وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وأنف واستكبار. ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المشية المهينة؟ تأثر من قبل بلباسه الرث، ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارغ الثمين. هذا المثال يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن كذلك، وهذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الاجتماع في الدروس الدينية، أن الرجل حينما يتأنق في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه، بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء في الظاهر، ألا وهو حلق اللحية، فيتشبه بالمرأة فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية، لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم بذلك، لكن أريد أن ألفت النظر لأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ من لحيته ويتشبه بالمرأة، لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتوافه الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي طبعهم الله عز وجل ليحققن هدفا من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل وأن يسكن إليه وتسكن إليه، لكن الله خصها بمهمة لم يكلفها بمهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء، وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرهون. فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته، وقد يزيد على ذلك بأنه يستأصل شأفة شاربه أيضا فتتم المشابهة بينه وبين النساء بصورة عامة، وحين ذاك لا نعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث آخر: لعن الله الرجلة من النساء، وهو بمعنى المتشبهات من النساء. وكما نلاحظ في المتشبهين من الرجال بالنساء شيء من النعومة والانتهاء من توافر الأمور مما لا يليق بالرجال، كذلك نشعر بل نلمس في النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأسدن ويصلحن، فالرجال قوة وترجلا فينسين أنوثتهن ونعومتهن بسبب التشبه بالرجال. هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن، ولذلك الذي أريد أن أنتهي إليه هو أن نتذكر دائما وأبدا أن لا نستهين بإصلاح الظاهر، ويدخل في ذلك غير التشبه، تشبه الرجال بالنساء يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين الكفار، وهذا التشبه أيضا من آثاره الملموسة أنه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة والقوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز وجل ولو فكريا، لأنه يتشبه بهم. ومن الثابت في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه القوي الضعيف بالقوي، هذه حقيقة واقعة، الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي، فلذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم الكافر لأنه سيأخذ من طباع هذا الكافر، وحينئذ كأنه تمهيد لاحتلال الكفار لتلك البلاد التي استساغت عادات الكفار واستهونتها بل استحلتها. فإذا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطل، الظاهر إنما كان عنوان الباطن لارتباط كل منهما صحة وضعفة، وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتقليد بالإسلام وتقليدهم للغربيين. فعلينا أن نتفقه في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور، ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجر من اتبعنا ومن اقتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولعل في هذا الخبر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
السؤال يقول تعلق بالتدريس: في بعض المدارس في الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراسبين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب للتأخر في الدرس إضافي، وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها.
لما كم وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل يمكن أن ينتسع للصلاة، فلما تفوت الصلاة؟
يفوت الوقت
والجماعة
يعني جماعة المسجد المدرسة
تقصد الجماعة، والجماعة تقام في
المدارس.
المدارس؟
نعم،
ليس في المساجد.
نعم.
لله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزة عن صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نزل هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع والاختصاص المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيه له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ذاهب وآوب وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في البلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير حكم السابق، لأن نقول آلفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا هذا النظام مضطرد. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدمون الطلاب صورة الجمال ضروري بقى نحن نقدم لطلابنا العرب كمان هي صورة الجمل. هذا مثال صغير وصغير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطرق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب ودب، ما يشعر هذا المدرس بأن هناك حاجة لتصوير وتقديم الطلاب، وما يشعر بأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.
في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب حين يبدأ يدخل المدرسة السادسة وهو ثم يتخرج في العاشرة، يعني يبقى 4 سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة في المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرس رجال يدرس نساء
من سنة السابعة
إلى العاشرة، يعني هو ينتهي من الروضة في السادسة، هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة، من السادسة العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟
الحقيقة هذه المسألة يجب استنزاج رأي بعض من يسمونهم اليوم علماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من ناحية جنسية قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالنواحي الجنسية، فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يخطر في باله
النواحي الجنسية، لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام، منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف، طبعا حينما يبلغ سن التكليف، حينما يبلغ الحلم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغ سن التكليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عنده علم وطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لوليها الصبي أن يسمع له بالدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سن التكليف. وكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وعلى العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة.
المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا، وهل يجوز أن يضرب على وجه ثانيا؟
أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. أما هل يجوز ضرب الطالب بصورة عامة تأديبا، فالجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف في الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يضربه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضارع. ولا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم الصلاة على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يطعه في الصلاة، فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله، يقول الرسول عليه السلام في آخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التكليف، وهذا يؤكد أن ما يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة. ما الذي يغلب عليهم؟ أو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم، أما فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، والله جاز للمدرسة أن تدخل على هؤلاء الغنام الذين بلغوا سن العاشرة. وبهذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أن في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التخليف قبل بسنين من البلاد الباردة. إذن هذه قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم. مثلا هذه العاشرة هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لا يزالون على فطرة صبيانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا.
قضية تدريس المدرسات، قضية التغمص، يعني الولد يتغمص شخصية المرأة، وهذا حاصل الآن.
كيف يتغمص؟
يعني تجد أنه يتشبه بحركات المرأة، بتصرفات المرأة، بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتقمص شخصية الرجل.
والله هذا شيء في الحقيقة مهما نستفيد الآن لأول مرة، بس أريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا السن العاشرة والتاسعة؟
وتغريبة السن هذا،
طيب هذا يؤكد إذا ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السن.
بالنسبة للضرب هو مثل أساء الأدب أو ضرب
ما في ضرب إطلاقا، في توجيه، في تأنيب، في أسلوب الكلام، قد يؤثر الكلام احيانا بشكل اكثر من الضرب كثير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس اطلاقا، بل يحملهم ان يستمروا على عصيانهم اكثر واكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف. حتى بهذه المناسبه أنا أخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السماء إلى آخر الحديث، أخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة. هذا خلاف ما رسول الله عليه السلام: مروا أولادكم وهم أبناء السماء. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويقوم إلى آخره. أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث، فأردت أن أذكركم به.
بالنسبة لعدد الضربات في حديث، أنا كنت أحسن البحث المدرسي في الضرب، عشر ضربات فقط.
نعم، هذاك التعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعض أنه يصح أن نقول أنه الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك بيدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من عشرة في نص الحديث الصحيح. لكن هذا الجلد لا ورد في موضوع تربية الولد.
أخي واحد بعمر في الموضوع
تعليق العصا.
نعم،
كما ورد في حديث علق العصا حجرها البيت فإنه أدب لهم.
نعم،
ممكن نعلق العصا في فصل أو نحو ذلك.
ممكن، ليش لا؟ نظام الرسول قال هذا بنوش، لكن تعبير الاستعمال.
لكن شيخ، يعني بالنسبة للضرب، يعني في بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل بمربع، يعني حتى التوجيه والكلام الطيب لا يفيد معه. هل هنا أن يدخل من باب الضرورة أنك أنت تضربه؟
هذه الضرورة، إيش الضرورة؟
خلاص،
هل يدرك أنت أن الضرب يربيه؟ والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد مضوا سن العشر.
السؤال يقول: هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة، سواء كانت كتابية أو غيرها، يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟
يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها، بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت. هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أو، ثم قال في آخرها أو أواخرها: أو نسائهن. أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح. وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحكمنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة. فكما قلنا أكثر من مرة، نحن ندعو إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آوات فيفسرونها بآرائهم. فبماذا تقيم الحج عليه إذا قال لك: يا أخي هذا أنا رأي وهذا اجتهادي؟ فنقول له: ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية بأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات، لم يجوز نحن نقول: لا، ليس المقصود المسلمات، وإنما المقصود المتخلقات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. ولذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم في الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن رجل لا يجوز المرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك فنجد الكثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن، يتساهلن بخروجهن أمام الخادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال، لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل، فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي اعتدن أن يعيشن في عقر ذورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود، ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات. وأنا عشت هناك في الإمارات خاصة في الشارقة يعني شهرين أكثر، ووجدت هناك مصيبة كبيرة جدا من الشكاوى من دخول هاته الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكأنها مسلمة، فلما نذكر يقولوا ما نفعل بالضرورة وما الضرورة بالضرورة أحكام، هنا بقى يلعب الشيطان بأهواء الناس، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مخالفة الشرع. نعم
في سؤال بالنسبة للرجل إذا تلي بالريح أو إخراج شيء من ذكره فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي، يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة، ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟
هذا يعتبر من أهل الأعذار، وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضأوا لكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول، ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة، فإذا دخل الوقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة وبيكون السيلان عمل فيه وعمله، هذا لا يجوز، وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح، ويساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره والحالة هذه إلى ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير نعالها، حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب استمرت سنتين وهي ترى الدم، وكانت إذا جلست في الملكة وفيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة. وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا الدم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما هو عرق، فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي لكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث ولا وجوه للمصير بالتأويل إلا لدليل ولا دليلها هنا. فالواجب أن نقف عند ظاهر الحديث ومذهب جمهور الفقهاء توضعي لكل صلاة، ومعنى هذا أن هذه المرة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت. إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة، وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العول من سرس بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم.
جرت العادة أن يبدأ في التقديم للكبير المجالس سواء بالشرب أو غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنادا الرسول صلى الله عليه وسلم أسناد قوة كان إذا استقى قال يبدأ بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟
هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ بن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجالد بن سعيد وقد ضعفه نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي، هذا أولا. وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، أحدهما من رواية أنس بن مالك والأخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصة الآتية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب، وعن يمينه أبو بكر ابن عباس أو في رواية من روايتين أعرابي، وعن يساره أبو بكر وفي رواية الأشياخ من قريش. فلما شرب وباقي في الكأس فضلة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي فقال أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال والله يا رسول الله لا أوفر أحدا على فضلة شرابه، فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى
الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، انتهى الحديث. فقه الحديث، يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي بالرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بينا ضعف إسناده، أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشاردين أنفا ابن عباس بن سهل بن سعد وأنس، فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أي طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا، ولو أن هنا طفل صغير طلب الشراب من الماء وبدأ به، وأهب يقول من السنة نبدأ بالطفل الصغير، لكن السنة نبدأ بالساقي، فالساقي نبدأ بالطالب للسقيا.